بعضهم قال أنه ما دام نعلم بالتكليف به ونشك في إطلاقه إذن هو علم مقرون بإجمال بشك، إذن هو شنو؟ علم إجمالي منجز. سيجهر يقول لا، في الواقع هذا ليس من موارد العلم الإجمالي، وإنما عندنا علم تفصيلي بأن الجزء العاشر مكلف به القادر. في جهة القادر علم تفصيلي، في جهة العاجز هل هو مكلف بهذا الجزء العاشر أم لا؟ شو يصير؟ شك بدوي، تمام؟ شك بدوي، وبالتالي تجديد البراءة. هذا هو الشك في إطلاق الجزء. عند الشك في إطلاق الجزء إذن تجري البراءة بالنسبة لمن؟ للمشكوك فيه اللي بالعاجز. ها؟ سيد الشهيد يقول هناك صورة أخرى لهذا الشك في إطلاق الجزئية، هناك صورة أخرى، يعني مثال ثاني يريد يقول، مثال ثاني بدنا نتناقش فيها أيضا. جرى النقاش، لاحظوا أعزائي، جرى النقاش بين الفقهاء إذا الناسي للسورة. عندنا وجوب السورة، السورة جزء من الصلاة ولا لا؟ جزء، ونعلم به جميعا، نعلم جميعا بأننا مكلفون بالإتيان بجزء السورة في ضمن الصلاة، صحيح؟ زين، إذا إنسان قرأ الفاتحة في صلاته ونسى السورة في أثناء صلاته، ناسي للسورة، هو مكلف بها ولا مو مكلف؟ في الأصل هو مكلف بها، تمام؟ لكنه نسى الآن، نسى هذا التكليف بالسورة، جيد؟ بعد صلاته تذكر، أوه أنا مكلف بالسورة ولم آت بها، فهل عليه أن يعيد الصلاة أم يجزئه؟ الصلاة تجزئه الصلاة التي أتى بها. هنا وقع كلام بين الفقهاء، من نسى السورة وانتهى منها، يعني قد انتهى من الصلاة ثم تذكر. بعض الفقهاء ايش قالوا هنا في عندنا تردد، هل أن الناسي أساسا مكلف بالسورة أم غير مكلف؟ المتيقن به، شوفوا أعزائي شوفوا شلون، المتيقن به أن التكليف بالسورة شامل لكل من هو ذاكر، من كان في حال التذكر فهو مخاطب بوجوب السورة، مكلف بوجوب السورة من كان ذاكرا، من كان ناسيا هل يمكن أن يكون مخاطبا بالتكليف بالسورة؟ هل تكون السورة واجبة عليه؟ هنا أكو رأيين عندنا في هذه المسألة بالذات، أنه هل الناسي مكلف بالسورة أم لا؟ يعني بعبارة أخرى، وجوب السورة إما أن يكون مطلقا للمتذكر وللناسي، إما أن يكون مطلقا للمتذكر والناس على السواء، وإما أن يكون للمتذكر خاصة. فلاحظوا وجوب السورة علمنا جميعا بأن السورة جزء واجب، صحيح؟ لكن وجوبها مطلق للذاكر والناس أم هو خاص مقيد بحالة التذكر مقيد للذاكر؟ فبعض المشكلات قال وجوب معلوم وإجمال في مصداقه، عندنا في طرف أم تبين إذن هو علم إجمالي. فالفقهاء الذين قالوا بأن عندنا علم إجمالي شو يجبون على الناسي؟ شوف، إذا كان عندنا علم إجمالي، هل أن
إن مصداق الوجوب هو الإخفاء للذاكر والناسي أم هو الخصوص للذاكر؟ شو يقولون؟ يقول لازم نمتثل جميع الأطراف اللي يقول عندنا علم إجمالي. إذن الناسي داخل لو داخل بوجوب السورة داخل. لذلك من يقول أن عندنا علم إجمالي شو يقول حق الناسي؟ يقول لا أعد صلاتك لأن وجوب السورة يشملك، أنت مخاطب بهذا الوجوب. السيد الشهيد يقول في الواقع أكو رأيين، أكو هذا الرأي اللي يقول هالشكل، أكو رأي آخر يقول لا. المسألة أيضا عندنا شيء متيقن وهو الذاكر، الذاكر متيقن أن الوجوب يشمله، تمام؟ الناس شلون؟ في تفصيل الآن نجي نقول هنا أيضا في مسألة الناسي أكو رأيين. إحنا الآن انتهينا من هذا اللي يقول عندنا علم إجمالي، الذين يقولون ليس عندنا علم إجمالي أيضا عندنا رأيين حسب ما يبينه. ها؟ صحيح ما فضل. أنا فقط أريد أشخص أن هذه الحالة هذا المثال وقع فيه النزاع، هل هو يتبع العلم الإجمالي أم يتبع من؟ الشبهة البدوية. الشهيد يقول لا، هذا الموضع مو من مواضع العلم الإجمالي، من مواضع الشبهة البدوية. ولكن مع ذلك كل من قال أنه شبهة بدوية منقسمان قسمين، قسم يقول بجريان البراءة في هذه الشبهة البدوية، إذا هذا شنو؟ ليس من العلم الإجمالي بشيء. مثالنا وجوب السورة، هل هو المتذكر والناس معا أم للمتذكر خاصة؟ إذا وجوب إطلاق أو الشك في إطلاق وجوب السورة شكال الشهيد شبهة بدوية. خلاص خلنا نتفق على هذا الآن، ما نوافق على أنها من موارد علم إجمالي. الشك في إطلاق وجوب السورة وجوب هذا إطلاق هذا الجزء شبهة بدوية، ولكن فيها رأيان. رأي قال هذه شبهة بدوية تجري فيها البراءة. ليش؟ لأن الشك، لأن الشك الخلاصة الآن الجواب بعد رح ينفصل. لماذا يكون بذلك؟ لأن الشك في التكليف. وبعضهم قال لا، إنما هو شبهة بدوية ولكنه مجرى للاشتغال تجري فيه ماذا؟ طالب الاشتغال. لماذا؟ لأن الشك في المكلف به. أحسنتم، وهذا مر عليكم مر قبل في 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 قبل ما ندخل في العلم الإجمالي في أواخر مبحث البراءة الشرعية فصلت الفرق بين ما إذا كان الشك في التكليف أو الشك في المكلف به. صحيح؟ الشك في الامتثال. أنا مرة أقول هل أنا مكلف بالصلاة الآن؟ دخل وقت الظهر لما دخل؟ بمعنى أنا مكلف بالصلاة أم لا؟ شك في التكليف، فيصير أنا بريء من التكليف. ومرة يجي دخل وقت الظهر وعلمت أني كلفت، خطبت بالصلاة، فعلقت الصلاة برقبتي، لما جاء قرب المغرب شككت هل صليت أم لم أصلي؟ علمت أن التكليف متعلق بس شكيت صليت ولا ما أصلي؟ شو التكليف هنا؟ لا بد أن أتي بالصلاة لأني قاعد أشك في المكلف به، أعلم بالتكليف لكن أشك في المكلف به، وبالتالي لابد أأتي بها إن كان الوقت باقي أؤدي، وإن كان الوقت خرج شنو أسوي؟ أقضي. تمام؟ هنا نفس الشيء يقول من قال من شك في إطلاق وجوب السورة، السيد شهيد يقول عندنا رأيين، بعضهم يقول هذا شك بالنسبة للناسي، الناسي الذي لم يقرأ السورة. بعض الفقهاء قالوا له صحيح أنت في شبهة بدوية، ولكن أنت شاك في المكلف به،
عن تشكل، هل امتثلت ما يطلبه المولى منك؟ المولى ماذا يطلب؟ المولى يطلب صلاة فيها سورة، تمام؟ وانت الآن قاعد تشك، هل امتثلت ما يطلبه المولى أن امتثل؟ نقول لك انت مخاطب، تعلم انه في الاحوال العادية السورة واجبة عليك، الآن نسيتها وتشك هل انت امتثلت ام لم تمتثل؟ اتيت بما يطلبه المولى كله ام لم تأتي به كله؟ فنقول له شنو؟ ذمتك في هذا الفرصة، تعال اعد صلاتك. بعضهم يقول له لا، انت اساسا في حالة نسيانك لا يمكن ان يخاطبك المولى بالسورة. شوف خلاص قال له، قال له انت مخاطب بالسورة، بوجوب السورة حتى في حالة نسيانك، لانه انت لما كنت في حالة تذكرك سابقا كنت مخاطب بالسورة ولا لا؟ كنت مخاطب بوجوبها، الان نسيت وبعدما تذكرت بعد الصلاة شككت، هل امتثلت؟ هل اتيت بما يريده المولى كله؟ نقول لك اذا لا زال الاشتغال قائم عندك، كنت تعلم بانك مشتغل والان تشك، كنت تعلم بانك مكلف والان تشك، هل اتيت بما كلفت به ام لا؟ نقول لك انت مشتغل، لا زال ذمتك مشتغله، ائت بالصلاه. هذا ايش يقول لك الفقيه الاخر؟ يقول لا، انت في حاله نسيانك لا يمكن ان يخاطبك المولى بالسوره، لا يمكن ان تتعلق السوره برقبتك، لانك انت في حاله نسيانك. شوف انت لما تجي مثلا يوم من الايام من بيتك الى هنا، افرض ما اخذت النظاره، خلي اجيب مثال اكثر لان النظاره تكون مثل العين المشكله ما تنسى. احيانا شوف اخلي القلم هنا، تمام، بعدين شوي اقوم ادور عليه، وين القلم؟ صحيح؟ يمكن الاخرين يشوفون القلم، هل يمكن ان اتوجه الى ان القلم عندي؟ هل يمكن ان اتوجه الى انني غافل عنه؟ انا ليش قاعد ادور عليه؟ لانني لا اعلم انني غافل عنه، انا في بالي انني متذكر لذلك قاعد ابحث عنه، ما يجي في بالي انني غافل، الناسي لوجوب السورة لا يأتي في بالها أنه ناسي، في باله أنه متذكر، وفي باله أنا الآن متذكر. خب شو اللي علي في الصلاة؟ أنا أقرأ الفاتحة وأركع، فهو في هذه الحالة لا يرى أنه مخاطب بوجوب السورة، تلاحظ؟ لذلك شو يقول بعض الأصوليين؟ يقول هنا لا يمكن أن يخاطبه المولى، أصلا هو غير قادر على استيعاب خطاب المولى في هذه الحالة، تمام؟ زين، لما تذكر بعد الصلاة، صار يشك، هل أنني مخاطب بالتكليف الآن أم لا؟ في حالة النسيان ما كنت مخاطبا، لأن قلت لك في حالة النسيان لا يدرك أصلا أنه مؤهل لخطاب المولى، المولى ما قاعد يخاطب في حالة النسيان، المولى يخاطب الذاكرين. في حالة النسيان ليس أهلا لأن يخاطب، أصلا ما يتوجه أنه غافل، صحيح؟ بعد الصلاة يجي يقول هل أنا الآن مخاطب بالتكليف أم لا؟ فإذا شك هل أنا مكلف أم غير مكلف شد في حقه أصالة براءة، شك بالتكليف بعد، تمام؟ هذا هو البحث. نقرأ سريعا قبل ما ننتقل إلى الحالة الثانية. وهناك صورة من الشك، نقرأ من البداية ولا قرينا؟ ولا فرق في جريان براءة، خلنا نقرأ من البداية. حالة الشك في إطلاق الجزئية، ولا فرق في جريان البراءة عن مشكوك الجزئية بين، شنو مشكوك الجزئية؟ يعني الجزء العاشر اللي احنا قاعدين نشك في أنه واجب أم غير واجب، لا فرق في هذا الشك بين أن يكون الشك في أصل الجزئية مثل الحالة السابقة اللي قبلها، كنا نشك هل أن القنوت واجب أم غير واجب، نشك في أصل الجزئية، والآن لا ندري أن هذه السورة واجبة، ولكن هل هي
مطلقة للقادر والعاجز أم هي مقيدة بالقدرة؟ فقط القادر يأتي بالسورة، لا فرق في جريان البراءة عن مشكوك الجزئية، بين أن يكون الشك في أصل الجزئية فتجري البراءة، كما إذا شك في جزئية السورة أو في إطلاقها، هذا الحالة الثانية الآن، في إطلاقها أو في إطلاقها بعد العلم بأصل الجزئية. نعلم أن السورة واجب جزئي، ها؟ ولكن نشك في إطلاقها، هل هي مطلقة للقادر والعاجز أم أنها خاصة بالقادر؟ فإذا شككنا في شمولها للعاجز شنقول؟ تجري البراءة في حق العاجز، كما إذا علمنا بأن السورة جزء ولكن شككنا في أن جزئيتها هل تختص بالصحيح أو تشمل المريض أيضا. إذن السيد شهيد يجعل هذه الحالة من حالات الشك البدوي أو من حالات العلم الإجمالي؟ من حالة الشك البدوي، فإنه تجري البراءة حينئذ عن وجوب السورة بالنسبة إلى المريض خاصة. لما نشك هل وجوب السورة يشمله أم لا، نقول أنت براء من التكليف. الآن يجي يعرض المثال الثاني، أنه شنو للناسي والمتذكر، هل وجوب السورة مطلق يشمل الناسي أيضا؟ مثال كنا نتكلم عن العاجز يشمله أم لا يشمله، الآن نتكلم عن الناسي يشمله أم لا يشمله. وهناك صورة من الشك في إطلاق الجزئية وقع البحث فيها، وهي ما إذا ثبت أن السورة مثلا جزء في حال التذكر، هذا مقطوع به، نعلم أن المتذكر مخاطب بوجوب السورة، تمام، وشك في إطلاق هذه الجزئية للناسي. زين، فالآن بعد هذه الحالة من البداية احنا خرجناها من حالات العلم الإجمالي، قلنا ما نوافق عليها، هي قطعة من حالات الشك البدوي. زين، فهنا يجي الاختلاف، وشك في إطلاق هذه الجزئية للناس، فهل تجري البراءة عن السورة بالنسبة إلى الناس لكي نثبت بذلك جواز الاكتفاء بما صدر منه في حالة النسيان من الصلاة الناقصة التي لا سورة فيها؟ نقدر نقول لأ أنت براء منها؟ فقد يقال، هنا قاعد يشير إلى القولين، ناس قالوا له لا عليك أن تعيد لأنك مشتغل، وناس يقولون لا أنت براء. فقد يقال إن هذه الصورة هي إحدى حالات دوران الواجب بين الأقل والأكثر فتجد البراءة عن زائد، هذا رأي السيد الشهيد اللي من البداية وضحه، لما نسى تذكر فيما بعد، هل أنت كنت مخاطب في حد نسيانك بتسعة أجزاء أم بعشرة أجزاء؟ صار هذا أقل وأكثر، نقول له القدر الأقل متيقن والقدر الزائد مشكوك فأنت براء منه. قد يقال هذا، ولكن الآن يجي يبين الرأي الثاني اللي هو شنو؟ شك في المكلف به، مع أنه شبه بدوية ولكنه من حالات الشك في المكلف به، ولكن اعترض على ذلك بأن حالات الدوران المذكورة تفترض وجود أمر موجه إلى المكلف على أي حال، يعني سواء كان ذاكر أو ناسي، تمام؟ أنت مخاطب بالجزء هذا اللي هو السورة سواء كنت ذاكرا أو ناسيا. هذا منو اللي يقول هالكلام هذا؟ صاحب الاشتغال، مو سيد الشهيد، صاحب الاشتغال. ذلك شو يقول؟ تفترض، يعني هذا مو راينا، هذا الذي يعترض علينا. احنا ايش قلنا؟ قلنا هذه الحاله من حالات الدوران بين الاقل والاكثر فتجد البراءة، انتهينا، هذا رئيس الشهيد. ولكن قد يعترض، يبين هذا الراي الثاني الان، صاحب الراي الثاني ايش يقول؟ يقول توجه الوجوب بجزئية السورة للجميع في كل الاحوال، للذاكر وللناسي، تفترض وجود امر موجه إلى المكلف على أي حال، ويتردد متعلق هذا الأمر. الآن هذه السورة اللي احنا مخاطبين بها بين التسعة أو العشرة مثلا، وفي الصورة المفروضة في المقام نحن نعلم، هذا صاحب هذا الرأي يقول
نحن نعلم بأن غير الناس يعني الذاكر المتذكر مأمور بالعشرة، المتذكر مأمور بالعشرة، نعلم أنه مأمور بالعشرة. شنو العشرة؟ يعني السورة فيها، السورة من ضمنها بما في ذلك السورة، لأننا نعلم بجزئيتها في حال التذكر. هذا قدر متيقن في حال التذكر، كل مكلف المتذكر يعلم بوجوب السورة عليه. وأما الناسي فلا يحتمل، هو الناسي فلا يحتمل أن يكون مأمورا بالتسعة أي بالأقل. الناسي، شوفوا أعزائي، أنا التفتوا لي أرجعا، أنا في كل الأحوال الآن أنا في حال تذكر، لو تقول لي كم عدد أجزاء الصلاة اللي أنت مأمور بها تؤديها، أقول لك 10. زين، لما أجي أصلي وأكون ناسيا، أكون ناسي للجزء العاشر، تقول لي كم عدد أجزاء الصلاة؟ أقول لك 9. بعد يجي في بالي أنا ناسي، شلون أقول لك 10؟ لا أحتمل أنني مخاطب بعشرة، لأنني ناسي غافل، مثل هذا اللي حط القلم قلنا وغافل عنه تماما، قاعد يبحث فيه في مكان آخر. هذا الناسي لا يحتمل أنه مخاطب بالعاشر، يقول الصلاة 9 أجزاء. وأما الناسي فلا يحتمل أن يكون مأمورا بالتسعة، أصلا ما يحتمل، أصلا هو عبالة خلاص، هو في حالة تذكر وفي حالة يقين، وهذا هذا الذي بين يديه هو المأمور به. بعد أصلا حتى احتمال ما يجيه، مو شك، احتمال لا يأتيه أنه مخاطب بالعاشر. فلا يحتمل أن يكون مأمورا بالتسعة أي بالأقل، لأن الأمر بالتسعة لو صدر من الشارع لكان متوجها نحو الناس خاص. الآن في حالة النسيان لو جاءه أمر من الشارع بأنه صلي 9، لأن الأمر بالتسعة لو صدر من الشارع لكان متوجه نحو الناس خاصة. الآن هو مخاطب بماذا؟ بما في باله، ما أتذكره، ما أنا قادر على استيعابه، هو الذي أخاطب به. الناس خاصة، الأمر بالتسعة في هذه الحالة خاص بالناس، لأن المتذكر مأمور بالعشرة لا بالتسعة. ولا يعقل توجيه الأمر يعني بالتسعة، ولا يعقل توجيه الأمر بالعشرة، بالعشرة ها، ولا يعقل توجيه الأمر يعني بالعشرة أجزاء إلى الناس خاصة، ما يعقل توجيه الأمر إليه إلى الناس، لأن هذاك في حالات تذكر، هذا في باله أنه متذكر، ما يجيه أصلا شعور بأنه هناك أمر آخر، لأن الناسية لا يلتفت إلى كونه ناسيا لينبعث عن ذلك الأمر بعشرة أجزاء، ما يجي أصلا أي شعور بذلك. وعليه إذا تذكر يعني المقصود، وعليه يعني بعد التذكر، بعد تذكر المكلف، فالصلاة الناقصة التي أتى بها ليست مصداقا للواجب يقينا، لأنه اليقين الذي عندنا الصلاة كم جزء؟ 10. هو كم أتى؟ 9، فهو قطع الآن صلاة ناقصة وليست مصداقا للواجب يقينا. هذا كلام منه؟ كلام هذا اللي يقول أنت مشتغل. وإنما يحتمل كونها مسقطة للوجوب عن ذمته، أو يحتمل هذا المكلف بعد ما تذكر أن هناك جزء 10 لم آتي به، ها؟ فالآن لم أمتثل كل المطلوب مني، فعندي احتمال أن أكون قد امتثلت، وعندي احتمال أن لا أكون قد امتثلت، أنا قطعا أتيت بالناقص، فالناقص هذا احتمال أن يكون ممتثلا وكافيا ومجزئا، واحتمال أن لا يكون كذلك. إذن أنا قاعد أشك في الامتثال، هل أنني أتيت بما يطلبه المولى؟ هل المولى اكتفى واجتزأ بما أتيت به ناقصا أم لا؟ الآن في حالة الشك هذه، فيكون من حالات الشك في المسقط، هذا مقصود شنو؟ الشك في المسقط يعني شك في الاشتغال في المكلف به، هل أن ما امتثله مسقط للتكليف أم لا؟ مجزئ يكتفي به المولى أم لا؟ وتجري حينئذ أصالة الاشتغال
مع انه الحالة من حالات الشبهة البدوية، ولكن صار الشك في وين؟ في المكلف به. وتجري حينئذ أصارت الاشتغال، وتأتي تتمة الكلام عن ذلك في حلقة مقبل إن شاء الله. طيب، هذه الحالة الثانية من حالات النزاع بين كون المسألة من مسائل العلم الإجمالي أو من مسائل الشك البدوي. شنو؟
المثال الأول الشك في شمول الجزئية للمريض، أنتم لما تقول مثلا المريض متعب والله
ان
العاجز يعني
هو اصلا ما يشبه التكليف. لا لا، العاجز عن الوقوف الطويل مثلا، مقصود انا العاجز النسبي مو العجز الكلي.
اقصد
ان
هو
ذكر
المريض ليس باعتبار انه عاجز، لكن باعتبار انه يشك في
شمول التكليف ليس بالخارج عن العاجز، لان العاجز هو بالنتيجه ما يشك في شمول التكليف. انا اقول لك العجز النسبي مو العجز الكلي اللي قطعا لا يشمل التكليف، لا ما نتكلم في هذا. العاجز انا عبرت به عن المريض، قل المريض يعني هذا لا مشحته بالالفاظ، اقصد المريض، لانه قلت لك وقع النزاع بين الفقهاء هل المريض مكلف بالسوره ام لا. زين، فبعضهم يقول قطعا غير مكلف، يمكن انه يطبق على مساله العجز مثلا. زين، ان كان عاجزا يعني ان تحقق في الخارج انه عاجز، ان علم انه عاجز قطعا ربما مكلف. لكن إذا كان المريض مجرد مريض فلعله مكلف، بعضهم يقول قطعا مكلف، قطعا مكلف إذا ما قدر تقرأ السورة من قيام قراءة من قعود، قطعا مكلف. بعضهم شاف الرواية مضطربة متعارضة فشك هل هو مكلف أم لا، هذا يجري البراءة في حقه. المورد الثالث من موارد النزاع، هل إن المسألة من مسائل العلم الإجمالي أم الشك البدوي؟ حالة احتمال الشرطية. إحنا في الحالة الثانية والحالة الأولى كنا نتكلم في الشك في جزء بين الأقل والأكثر، هل الصلاة من 9 أجزاء أم 10 أجزاء؟ فقلنا الجزء العاشر يكون مشكوك وتجري فيه البراءة. الآن ما بدنا نتكلم في جزء، بدنا نتكلم في شرط من الشروط. هل أن الصلاة مطلوب فيها شرطا غير الشروط المعروفة؟ يعني شوفوا، نعلم بأن الصلاة مشروطة بالطهارة، مشروطة بالاستقبال، مشروطة بالستر والساتر، مشروطة بماذا؟ بالمكان الطاهر والمباح، تمام؟ هذه شروط معروفة. نيجي الآن، قد يشك المكلف احيانا، يعني مثلا يجي طالع في كتاب وسائل الشيعة ها، فيشوف ان احاديث كثيرة جدا في فضل صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة او ايقاع الصلاة في المسجد، ويجي حديث عن رسول الله انه من لم يحضر معنا العشاء الاخرة وددت ان أعمد إلى بيوت من لم يحضر معنا العشاء الآخرة فأحرق بيوتهم عليهم. يجي يشوف هالتشديد وهالنكير وهالوعيد فيقول لا، هذا يبدو أن الصلاة جماعة شرط في صحتها. مثلا يشوف رواية مؤكدة فيقوم يشك هل أن الجماعة شرط في صحة الصلاة أم لا؟ هل أن إيقاع الصلاة في المسجد شرط في صحتها أم لا؟ يشك في هذه الشرطية، تمام؟ علمنا بشروط سابقة، لكن الآن نشك في شرط إضافي. فإذا شككنا في هذا الشرط، هل تجري البراءة من هذا الشرط باعتبار أن الشك من موارد الشك البدوي أو لا، من موارد العلم الإجمالي فيتنجز علينا هذا الشرط المشكوك؟ الشهيد أيضا يجعل المورد من موارد الشك البدوي. كيف؟ مر علينا في السابق، أول شيء لابد نرجع إلى بعض مباحث الدليل العقلي. ماذا قلنا هناك في معنى الشرطية؟ إذا كلفك المولى بأمر زائد شرط فذلك شنو يعني؟ تذكرون؟ في مسألة معاني القيود، في أحكام القيود في الدليل العقلي، راجعوا رجاءً اليوم قال إذا قيد المولى ما أمرك به، فمعنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أنه يأمرك بحصة مقيدة، صحيح؟ معنى ذلك بعبارة ثالثة أنه يأمرك بالمقيد وبالتقييد، بالتقييد يطلبك. شوف الآن يريد منك ثلاثا، هذا واضح، هذا المأمور به، ويريد ثلاثا في المسجد أو صلاة عن طهور، كما نقول نرجع إلى ذلك البحث، يريد صلاة عن طهور عليه الصلاة والسلام، يريد صلاة عن طهور يعني صلاة مطهرة، نصح التعبير، صلاة مشتملة على الطهور. إذا الصلاة اللي شنو حقيقتها؟ ركوع وسجود وقيام وقعود و و و، يريد فردا منها خاص، بالإضافة إلى أن هذه الصلاة مشتملة على الطهارة. فإذا هو المولى مو بالضرورة قال لك جيب لي الوضوء، المولى استقلالا ما قال لك توضأ، إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا، استقلالا ما أراد منك الوضوء، لا، قال الصلاة عن وضوء أريدها، أريد صلاة وضوئية، أريد صلاة طهورية. يعني شنو؟ يعني أريد فردا من أفراد الصلاة متقيدا بهذا القيد. إذا أنا أطلب منك الصلاة وأطلب منك إيش؟ التقيد. إذا المأمور به هنا، المأمور به جزءان في الواقع، نفس الحصة زائد التقيد بذاك القيد اللي هو الطهارة، نفس الحصة مع التقيد بكونها في مسجد. هذا الذي يريده المولى، هذا مر عليكم سابقا بعد، صحيح؟ إذن عندما يريد المولى شيئا مقيدا فإنه يطلب ذلك الشيء، حصة ذلك الشيء زائد التقيد بالقيد، لن نقول القيد، التقيد بالقيد، لأنه في فرق راح يجيكم إن شاء الله فيما بعد.
التقيد
فيه مثلا نفس صلاة التقيد والكفارة سيد، ايه هو المولى يريد منك صلاة طهورية، يريد صلاة مسجدية، يريد صلاة جماعية.
لا أقول مثلا بشرط التقيد لا يكون صحيح.
ليش؟
لأن بشرط القيد،
بشرط القيد. شوف اسمع اسمع، إذا قال لك المولى أريد صلاة عن طهور، استقلالا ما أراد منك الطهور، هل رأيتم حديثا أو آية تقول قم توضأ؟ استقلالا الوضوء بذاته مطلوب من قبل المولى كواجب، كواجب، ها كواجب ما يطلب الوضوء المولى. قال إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم الصلاة فاغسلوا توضأوا، أنا أريد صلاة عن طهور، لنفرض أنه اشترط الجماعة، أريد صلاة في جماعة، ما قال جيب الجماعة وحدها، لا الصلاة في جماعة، يعني أريد صلاة متصفة، مرة يقول صلي، أريد صلاة أي صلاة، مرة يقول أريد صلاة متصفة، يعني حصة من أفراد الصلاة زاد عليها شيء وهو اتصافها بالطهارة، اتفاقها بالجماعية، اتفاقها بالمسجدية، وهكذا. زين؟ أنا أما نفس القيد ما طلبه استقلالا، المولى ليس له غرض في نفس القيد، المولى غرضه في تلبس الصلاة بذلك القيد، نفس القيد لا يحقق غرضا، لا يحقق ملاكا للمولى، لا، اتفاق الصلاة تلبسها تداخلها مع ذلك القيد هو الذي فيه الملاك، هكذا تلاحظون. لذلك يقولون إذا أمرك المولى بمقيد فمعناه يطلب نفس الحصة مع التقيد، مع التلبس، مع التداخل، الاتفاق هو هذا. زين، فإذا الآن شككنا في شرط، هل أن العلم علمنا بشروط معينة، الطهارة، الاستقبال، كذا كذا علمنا به، لكن شككنا هل المولى أراد الصلاة في جماعة أم لم يردها؟ بعبارة أخرى، هل أن المولى عندما أمرنا بالصلاة أمره يشتمل على جزئين، هو اللي حصل مع التقييد بالجماعية، التقييد بالمسجدية. السيد شهيد بكل بساطة يقول نعلم بأن هذا قدر متيقن، وأما التقييد فأيش؟ مشكوك. التقييد مشكوك، تقييد الصلاة بالطهارة مو مشكوك، معلوم لا بد أن نأتي به. تقييد الصلاة بالسفر معلوم، تقييد الصلاة بالاستقبال معلوم، لكن بالمسجدية مشكوك، فنجل براءة منه. طيب هذا هو رأي الشهيد، يعني صار عند المثل الأقل والأكثر. أقل اللي هو شنو؟ تقييد الصلاة بأربع شروط، هذا قدر متيقن. زين؟ أكثر، تقييد الصلاة بخمسة شروط اللي هو شنو؟ يعني بزيادة المسجدية أو الجماعية، فهذا الزيادة شك، الأكثرية الأكثر شك مجرمي براءة. هذا هو رأي الشهيد بكل بساطة. مع ذلك الشهيد قال لا، أكو جماعة فصلوا أيضا، في عندنا تفصيل آخر. شنو هذا التفصيل؟ قالوا أن هذول المفصلين، والسيد شهيد حل بالبساطة بعد، تمام؟ يعني بدون تفصيل، هذا إذا ما ينمسك مباشرة مش كذا. الآن شككنا في قيد المسجدية، تمام؟ مو المسجدية، الآن نذكر مثال المسجدية، مثال المسجدية يصير واضح. لكن تجينا يجينا أمر آخر من المولى على مسألة أخرى غير الصلاة والمسجدية وكذا، تركنا هذا، لكن عرفنا أنه يجري البراءة في الشرط المشكوك، تمام؟ الآن يجينا أمر آخر من المولى، أعتق رقبة، أعتق رقبة، أعتق رقبة. أكو رواية قالت اشتري فحلا في مسألة الهدي في حج التمتع، جسأل الإمام الراوي قال شنو الهدي الذي أهديه للمتعب في حج المتعب حج التمتع، قال الإمام اشتري فحلا، اشتري فحلا أخلي شنو هذا الهدي ذكر، زين إذن فحلان يعني شنو؟ يعني خروف ذكر، هذا معنى الفحل، أو عجلا ذكرا، يعني ليس بنت، إذن قد يكون في شرط. خب هذا الشرط معلوم، اشتري فحلا هذا معلوم أن يكون ذكر، شرط الذكورة هذا معلوم في الهدي، لأن الإمام قال اشتري فحلا، ما قال اشتري شاة واكتفى حتي فرعان، لا قال اشتري فحلا خلي هديك ذكر، اذا الذكورة شرط معلوم في المأمور به، زين. لكن رواية اخرى ايش قالت؟ في رواية قالت اشتري فحلا وكتب، يعني مثلا اقرب في الكافي الرواية هالشكل اشتري فحلا، في رواية الاستبصار عن نفس الامام نفس الراوي ها اكو كلمة ثمينا، ثمينا رواية الكافي ما فيها كلمة ثمينا، رواية الاستبصار فيها فحلا، يجب فقيه يتطبق يتأكد من الحديث، هل أن الإمام اشترط الذكورة فقط أم اشترط الثمن أيضا معه؟ هذا الثمن المشكلة أنه في الكافي خاصة، تمام؟ ما أدري هل الإمام فعلا ذكر كلمة الثمن وصاحب الكافي غفل عنها ما سجلها، أم أن هذا الشخص اللي هو صاحب الاستبصار الطوسي عليه الرحمة اشتبه فسجل كلمة ثمنا ثمينا وهي غير موجودة؟ إذن أنا كالفقيه احترق، هل الإمام فعلا قال كلمة ثمين اشترط الثمن أم لم يشترطه؟ تمام؟ هنا أعتق رقبة، هذا مثال واقعي طبعا موجود في الفقه، كلمة تمييز موجودة يعني الفقهاء مرددين. طبعا هناك فصول يتعاملون وياها، أصالة عدم الزيادة، أصالة الإتباع، كذا، المهم شيء آخر هذا، لكن هذا مثال جيد. الآن نمثل على شيء ثاني، لو قال المولى أعتق رقبة، ما أدري هل قال الإمام مؤمنة؟ اشترط أن تكون مؤمنة أم لم يشترط؟ لا أدري، يصير شك في هذا الشرط. زين، الشهيد ايش قلنا بعد؟ قال الشرط المشكوك قدر زائد تجري فيه البراءة. بعضهم بعض الأصوليين جاءوا قالوا لا، مو البطاقة بالبطاقة مثلا، القيد مرة اللي هو شنو مؤمنة، هذا الشرط المشكوك سبيلا اللي هو الشرط المشكوك، تمام؟ مرة يرجع القيد إلى المتعلق في الأمر، ومرة يرجع القيد إلى متعلق المتعلق اللي هو شنو الموضوع، الشرط المشكوك. فمرة يرجع إلى المتعلق، مرة يرجع إلى متعلق المتعلق، يعني شنو؟ بس من دقيقة وأنهي معكم وتتم إن شاء الله إلى السبت. إذا قلت لك يا فلان أعتق رقبة، هذا الفعل شنو؟ ماضي أمر مضارع أمر. ماذا درسنا في مباحث الألفاظ؟ الأمر ظاهره الوجوب. إذا عندنا وجوب حكم في هذه الجملة، عندنا ماذا؟ حكم اللي هو إيه؟ الوجوب، صحيح؟ على ماذا انصب الوجوب؟ على العتق. عندنا إذن متعلق الحكم اللي هو شنو؟ العتق، متعلق الحكم. ماذا أوجب عليك المولى؟ العتق، هذا متعلق الحكم. زين، ماذا تعتق؟ ماذا تعتق؟ موضوع العتق شنو؟ الرقبة. إذا عندنا متعلق المتعلق اللي هو يسمونه الموضوع، موضوع الحكم اللي هو شنو؟ الرقبة. فصار عندنا حكم اللي هو الوجوب، استنبطنا من نفس الأمر، تمام؟ والأمر انصب على شيء تعلق بشيء وهو العتق، والعتق تعلق بشيء وهو الرقبة. هذول المفصلين اللي قالوا أكو عندنا شرط مشكوك، السيد تيس قال مباشرة قال براءة من الشرط المشكوك. جاءوا ناس مدققين مفصلين قالوا لا لا لا، اصبر اصبر، هذا الشرط المشكوك لمن يرجع؟ في قوله اشتري احسن ثمينه اعتق رقبه مؤمنه، صحيح احنا قاعدين نشك في كلمه مؤمنه ونشك في كلمه ثمينه. لو يعني بناء على ثبوت الشرط، بناء على ثبوت الشرط الى من يرجع هذا الشرط؟ ان كان الشرط المشكوك يرجع الى متعلق الحكم، تمام، ممكن ان نقول انه براءه. اما اذا كان الشرط المشكوك يرجع الى متعلق المتعلق له الموضوع فاشتغال يأتي تفسيره إن شاء الله.